بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، تفسير الموضوع من الألوان والأساليب المعاصرة في التفسير، وهو أي هذا اللون من ألوان التفسير مفيد للباحث وللمحاضر وللخطيب، ويمكن أن يوظف في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي ربط الناس بالقرآن الكريم، وفي تنزيل القرآن الكريم على القضايا المعاصرة، وحل المشكلات المتجددة، وله فوائد وثمرات أخرى سيأتي الحديث عنها. والتفسير الموضوعي من الأساليب المعاصرة، وإن كان له أصل في الدراسات المتقدمة وفي أعمال المتقدمين من العلماء. وسنحاول بإذن الله عز وجل في هذه الدروس الخمسة إلقاء نظرة شاملة بإذن الله عز وجل على هذا اللون وهذا الأسلوب من أساليب التفسير، بحيث نستطيع بإذن الله عز وجل أن نعرف حقيقة هذا الأسلوب وخطوات العمل والبحث فيه، وإلى جانب الحديث عن بعض المسائل المتعلقة به، مثل المناسبات بين الآيات والسور والوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. وسنحيلكم على عدد من المراجع في تأصيل هذا الأسلوب لمن أراد الاستزادة، كما سنأخذ بإذن الله مثالا تطبيقيا على هذا الأسلوب، أو مثالين. مثال الأول في تفسير موضوع من خلال القرآن الكريم، و المثال الثاني تفسير سورة معينة تفسيرا موضوعيا. في البداية نحب أن نعرف بالتفسير الموضوعي، ويمكن المتابعة من خلال الأوراق التي بين أيديكم، وإضافة ما يعني يستجد وما يكمل يعني هذه الخلاصة التي بين أيديكم. وثم بعد ذلك من أراد التوسع يمكن أن يرجع إلى المراجع المذكورة في هذه المذكرة، أو ما سنضيفها أيضا من مصادر ومراجع. إذا أردنا أن نعرف التفسير الموضوعي وهو مركب وصفي، فلا بد من تعريف جزئيه. تفسير الموضوعي مركب وصفي من كلمتين: تفسير التفسير والموضوعي. فالتفسير مبتدا والموضوعي صفة له، ولذلك يسمى تفسيرا أو يسمى مركبا وصفيا. كما أن قولنا علوم القرآن وأصول التفسير مركب إضافي. فتعريف كلمة تفسير في اللغة هي الإيضاح والبيان والكشف. الإيضاح والبيان والكشف مأخوذة من فسر أو سفر، على خلاف بين أهل اللغة. وأما التفسير في الاصطلاح أيها الإخوة فهو بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. وهذا من أوضح وأسهل التعريفات، وإلا فهناك تعريفات كثيرة جدا. وأما الموضوع أو الموضوعي مأخوذ من الوضع، وهو يعني في اللغة جعل الشيء في مكان ما، وسواء كان هذا الوضع بمعنى الحط والخفض كما يستعمل أحيانا، إذا قلت وضعت هذا الشيء أو وضعت منه، بمعنى حطت وخفضت، أو يكون بمطلق الوضع وهو إثبات الشيء في مكان ما، إثبات الشيء في مكان ما. لماذا سمي التفسير الموضوعي بهذا الاسم، وما علاقة الموضوعي بالتفسير الموضوعي؟ إنما سمي بذلك لأن المفسر في التفسير الموضوعي يعني يقف عند هذا الموضوع الذي يريد تفسيره، فلا يتجاوزه حتى يلم بأطراف هذا الموضوع ويكمل البحث فيه، بخلاف المفسر في التفسير التحليلي، فإنه يأخذ الآية ثم يجزئها إلى كلمات ويفسرها وينتقل إلى الآية التي بعدها حتى يكمل السورة. فلو مثلا أن مفسرا فسر سورة الفاتحة مثلا تفسيرا تحليليا أو حتى إجماليا، فإنه يبين معنى الحمد ثم كلمة رب ثم العالمين ثم الرحمن ثم الرحيم وهكذا. أما التفسير المفسر تفسيرا موضوعيا، فإنه يأخذ الموضوع كالصبر مثلا أو الرحمة أو الحكمة أو المرأة أو الطفل أو غير ذلك من الموضوعات، فيقف عنده ويجمع الآيات ويتأمل فيها ويقسمها ويستخرج ما فيها من هدايات. هذه العلاقة بين المعنى اللغوي للوضع وهذا المصطلح المعاصر الذي هو الموضوعي. ولا يتبادر إلى الذهن ولا يفهم أحد منكم أيها الإخوة أن الموضوعي بمعنى المصطلح المعاصر بمعنى النزاهة والحياد، لأنه الآن يستعمل مصطلح موضوعي بمعنى أن الباحث أو المتكلم يعني محايد، يعني لا يميل إلى طرف دون طرف وإنما يتبع الدليل في ذلك. هنا لا يرد هذا المفهوم، يعني لا يرد هذا المفهوم، يعني أقول هذا الكلام لأن بعض حينما يعني قرأ بعض المتخصصين في العلوم التجريبية يعني هذا المصطلح في أحد الدراسات الأكاديمية استغرب وقال هل عندكم شيء غير موضوعي، يعني هل عندكم دراسات غير موضوعية، يعني موضوعية يعني غير محايدة. بعد ذلك يعني ننتقل إلى تعريف التفسير الموضوعي تعريفا اصطلاحيا باعتباره علما على فن معاصر وعلى منهج أو أسلوب معاصر من أساليب التفسير. يعني هناك تعريفات متعددة، منها يعني ذكرنا يعني تعريفين مختصرين في هذه الخلاصة التي بين أيديكم، وأعرضنا عن التعريفات المطولة التي فيها يعني أشبه ما يكون بالوصف أو ذكر الخطوات للتفسير، لأن التعريف كلما كان مختصرا فهو أولى، لأنه يراد أن يحفظ وأن يفهم. وأما التفاصيل وذكر فروع الموضوع فهذا إنما يكون بتقسيمات هذا الفن وبيان خطواته. عرفه بعضهم بأنه بيان موضوع ما من خلال القرآن الكريم في سورة واحدة أو سور متعددة، بيان موضوع ما، بيان موضوع ما. يعني لنفترض أن هذا الموضوع الصلاة مثلا، الصلاة في القرآن الكريم أو الحج في القرآن الكريم، من خلال القرآن الكريم، من خلال جمع ما ورد في هذا الموضوع من آيات مختلفة في سور مختلفة أو سورة واحدة. يعني أحيانا يكون البحث في سورة واحدة، سواء فسرنا هذه السورة تفسيرا موضوعيا كسورة الكهف مثلا أو سورة عبسة أو سورة العنكبوت، أو فسرنا أو أخذنا موضوعا في سورة معينة كمثلا الحديث عن أصحاب الكهف من خلال سورة الكهف، أو قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم على سبيل المثال. وعرفه بعضهم بأنه علم يعنى بالكشف عن موقف القرآن الكريم من قضية ما في ضوء ما يتصل بها من آيات، ضمن منهج ذي مجالات وخطوات: علم يعنى بالكشف عن موقف القرآن الكريم من قضية ما، موقف يعني التعبير بالموقف المقصود هو يعني كيف تناول القرآن الكريم هذه القضية، وما هي الآيات التي تحدثت عنها وبيان معاني هذه الآيات. قال: ضمن ذي منهج ذي مجالات وخطوات، بمعنى أن بيان المنهج وبيان موقف القرآن الكريم من هذه القضية له خطوات معينة، ليس كما اتفق، لأنه قد يقال أن هذا يصدق على التفسير الإجمالي مثلا أو على الدراسات العامة، الدراسات العامة مثلا من خلال الكتاب والسنة، ولكن يعني هذا القيد ذي مجالات أو ضمن منهج ذي مجالات وخطوات، هذه يعني قيد ل يعني يضبط هذا المنهج وهذا الأسلوب بأن له يعني خطوات معينة يلتزم بها الباحث والمتكلم. عرفه أيضا من التعريفات المختصرة له يعني قول بعض الباحثين أنه علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية، علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر، من خلال سورة أو أكثر، لأنه كما ذكرنا وكما سيأتي إن شاء الله أن التفسير الموضوعي قد يكون للموضوع من خلال القرآن الكريم، أن تجمع ما ورد فيه في القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخره، قد تتحدث عنه 5 سور أو 10 أو أكثر، وأحيانا قد يكون من خلال سورة معينة. هنا مسألة تحدث يعني أشار إليها بعض الباحثين وأثارها، وهي: هل التفسير الموضوعي يعني يطلق عليها ويسمى علما، أو هو منهج من مناهج التفسير، أو هو اتجاه، أو هو أسلوب؟ والحقيقة يعني أن إطلاق العلم عليه يعني بعيد، يعني لأنه ليس علما مستقلا، بل هو أحد ألوان وأساليب التفسير، يعني لا يخرج عن علم التفسير، إلا إذا كان المراد بقولنا علم أن المراد به علم التفسير، ولكن علم التفسير بهذه الضوابط وبهذا المنحى. وتبقى الألفاظ الثلاثة: الاتجاه والمنهج والأسلوب، هي يعني متقاربة، والحقيقة المدلول اللغوي العام لهذه المصطلحات يعني يصدق على التفسير الموضوعي، فلا مشاحة في ذلك. يعني إذا أطلقنا عليه منهج من مناهج التفسير، أو أطلقنا عليه اتجاه، أو أطلقنا عليه أسلوب، يعني يبدو أن هذه المصطلحات الثلاثة تصدق على التفسير الموضوعي، فلا ينكر يعني أحد من هذه الإطلاقات. المنهج، لأن المنهج هو الطريقة التي يسلكها المفسر، والاتجاه هو الميل والقصد، والأسلوب هو الطريقة الكلامية يعني التي يكتب بها الإنسان ويتحدث بها. ولكن الأولى أن يعد التفسير الموضوعي ضمن أساليب التفسير، وذلك وفق التقسيمات المتعددة للتفسير. والعلماء يقسمون وينوعون المسائل. لماذا العلماء في كافة الفنون يذكرون الأقسام والأنواع والألوان؟ ما الهدف من ذلك؟ ما الهدف من التقسيمات داخل العلوم وداخل الكتب؟ أسألكم أنا. نعم، تبسيط العلم وتقريب، وأحسنت. نعم، المقصود بالتنويع والتقسيم دائما هو تقريب العلم، تقريب العلم إلى القارئ أو السامع، ولذلك يعني لا يتشدد في ذلك. يعني الحقيقة يعني جرى العرف أن المناهج يراد بها يعني المنحى العام الغالب على المفسر، كما يقال هذا التفسير فقهي، وهذا التفسير لغوي، وهذا بلاغي، وهذا علمي، وأما الاتجاه فهو دائما يعني ينصرف إلى الاتجاه الفكري أو العقدي، فيقال مثلا هذا من أصحاب الاتجاهات مثلا الصوفية، أو هذا التفسير اتجاهه عقلي أو اتجاهه أشعري أو اتجاهه معتزلي. وأما الأسلوب فهو الطريقة الكلامية أو الأسلوب الكلامي. ويعني يحسن هنا أن نبين أساليب التفسير ما دام أننا ذكرنا أن التفسير الموضوعي يعتبر من أساليب التفسير. يعني قسم عدد من الباحثين المعاصرين التفسير أو أساليب التفسير إلى أربعة أساليب. الأسلوب الأول هو التفسير التحليلي، التفسير التحليلي. والتحليل كما هو ظاهر من يعني اسمه أنه تحليل ألفاظ الآية وكلماتها، وذلك أن المفسر يأتي على السورة آية آية ولفظة لفظة فيبين معناها واشتقاقها وما فيها من يعني مشكل الإعراب، وكذلك ما ورد فيها من قراءات وتوجيه هذه القراءات وبيان أسباب النزول وما يستنبط منها من أحكام فقهية إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة ببيان معنى الآية. هذا هو التفسير التحليلي. وعلى هذا الأسلوب جرت عامة كتب المفسرين، يعني عامة المفسرين من المتقدمين والمتأخرين على هذا الأسلوب، ابتداء يعني من مفسري القرن الثالث وإلى عصرنا هذا. فنجد مثلا تفسير ابن جرير وابن عطية والزمخشري والقرطبي والبيضاوي، ومن المعاصرين الشنقيطي مثلا وابن عاشور، كلها على هذا الأسلوب وهو التحليلي. نعم، هذا الأسلوب الأول واضح، الأسلوب التحليلي. نعم، الأسلوب الثاني هو الإجمالي، هو الإجمالي، وهو بيان المعنى العام للآيات، بيان المعنى العام للآيات دون الدخول في دقائق هذه الآية وتحليل ألفاظها. التفسير الإجمالي ليس فيه ذكر للإعراب أو القراءات وتوجيهها أو اشتقاقات الألفاظ الغريبة، وإنما هو بيان المعنى العام للآيات. هذا في المجمل يعني الكلام على عن المنهج أو الأسلوب العام. يعني أما كون التفسير مثلا فيه إشارة يعني قليلة في موضع ما فيها نوع من التحليل أو اقتضى الأمر تحليل، هذا لا يعني لا يخرج بالمفسر عن أسلوب الإجمال. من الأمثلة على هذا اللون أو هذا الأسلوب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فهو إذا قرأت فيه تلاحظ أن الشيخ رحمه الله لا يتعرض لتحليل الألفاظ وإنما يبين المعنى العام للآيات. والتفسير الإجمالي أحيانا يكون ببيان مجموعة من الآيات التي يجمعها موضوع واحد، يعني قطعة من الآيات، وأحيانا يفسر الآيات آية آية ولكنها بأسلوب مجمل كما هو منهج التفسير الميسر. والنوع الثالث التفسير المقارن، ويراد به أيها الإخوة يعني هناك عدة الاعتبارات أو إطلاقات أو أنواع للتفسير المقارن ذكرها بعض المفسرين، ولكن الشائع منها أنه إرادة أقوال المفسرين في معنى الآية، إرادة أقوال المفسرين في معنى الآية وأدلتهم، والموازنة بين هذه الأقوال والترجيح، والموازنة بين هذه الأقوال والترجيح. ومن الأمثلة على ذلك تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن عطية ومن المعاصرين الشنقيطي وغيرها، يعني كثير من كتب التفسير. وفي رأيي الحقيقة أن التفسير المقارن هو نوع وراجع إلى التفسير التحليلي، هو راجع إلى التفسير التحليلي وليس أسلوبا مستقلا، وليس أسلوبا مستقلا. ولكن التفسير التحليلي أنواع، ولكن التفسير التحليلي أو كتب التفسير التحليلي أو أسلوب التفسير التحليلي أيضا درجات وأنواع، فهناك التفسير البسيط. ما معنى البسيط؟ الموسع، يعني الموسع المبسوط، كتفسير ابن جرير والألوسي وابن عاشور وابن عطية وابن كثير وغيرها من الكتب. وهناك تفسير وسيط يعني متوسط، ليس بالطويل وليس بالقصير، يعني مثل تفسير البيضاوي وابن جزي وغيرهما. وهناك يعني تفسير مختصر، هناك تفسير مختصر كتفسير الجلالين أو الوجيز للواحدي أو غيره. الواحدي ألف ثلاثة تفسير، ثلاثة تفسير كلها مطبوعة، البسيط وهو واسع موسع طبع في طبعته جامعة الإمام في قرابة 25 مجلدا، وله الوسيط مطبوع في 4 مجلدات، وله الوجيز مطبوع في مجلدين. المقصود أن يعني نعود ونقول أن المقارن يعني في الواقع أنه أحد أنواع التفسير التحليلي، ولكن يعني هذه التفسير التحليلية أنواع، ومن التفسير التحليلية ما يذكر أقوال العلماء ويتوسع في ذلك ولكنه لا يرجح، مثل الماوردي وابن الجوزي. فهل نقول أنه من التفسير المقارن بهذا الاصطلاح أو هو أو ليس من المقارن؟ على كل حال يعني نحن أشرنا إليه لأن كثيرا من الباحثين يعني تواردوا على هذا التقسيم. والأسلوب الرابع هو التفسير الموضوعي، وهو ما نتحدث عنه الآن، التفسير الموضوعي الذي هو كما ذكرنا بيان موقف القرآن الكريم من قضية ما، يعني ضمن منهج ذي دلالات وخطوات، أو تفسير القرآن الكريم حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر. يعني نأتي إلى يعني فقرة مهمة، وهي فوائد وثمرات وأهمية التفسير الموضوعي. هل له فائدة؟ هل لظهوره يعني حاجة؟ هل يمكن توظيفه في خدمة الدراسات القرآنية والدعوة إلى الله عز وجل؟ الجواب نعم، وهذا من أسباب ظهوره. ألم يظهر هذا الأسلوب عبثا؟ ولم يعني تكثر المؤلفات فيه في هذا العصر من باب الترف العلمي؟ لا، له فائدة وله ثمرات، ويمكن أن يوظف توظيفات مختلفة في خدمة القرآن الكريم. من فوائده أنه يعين على تفسير القرآن بالقرآن، لأن التفسير الموضوعي أيها الإخوة يعني هو امتداد لتفسير القرآن الكريم، لأن المفسر هو في البداية يجمع الآيات يعني المتشابهة الواردة في موضوع ما، ثم يعني يتأمل فيها ويبين بعضها ببعض ويلتمس من خلالها الهدايات والفوائد والمقاصد. فهو أيضا يعني لون من ألوان تفسير القرآن الكريم، ويعين على بيان آيات القرآن الكريم بعضها ببعض. وكذلك من فوائده وثمراته وأيضا عوامل ظهوره أنه يعد لونا من ألوان التجديد المنضبط في علم التفسير، لأنه ظهرت مناهج عديدة في العصر الحاضر أيها الإخوة لتفسير القرآن الكريم، وبعضها للأسف يعني مناهج فاسدة وباطلة، وإن زعم أصحابها أنهم يريدون التجديد ويريدون خدمة القرآن الكريم. يعني من مثلا المناهج المعاصرة ما يسمى بالقراءات الجديدة للقرآن الكريم والقراءات المعاصرة للقرآن الكريم، حيث يعني نادى عدد من المعاصرين من أصحاب الاتجاهات الفكرية التغريبية إلى إعادة كتابة التفسير بما يتوافق مع النظرة الغربية. طبعا هم لا يجرؤون على القول بترك القرآن الكريم وترك التحاكم إليه والنظر فيه أو حذف آيات معينة من القرآن الكريم، لا، قالوا يبقى القرآن الكريم لكننا نفسره بروح جديدة. فمثلا آيات الحدود والقصاص يعني لا تناسب هذا العصر، فينبغي أن نبحث عنها عن تفسير جديد يتواءم مع النظرة المعاصرة للكون والحياة والنظرة الغربية. كذلك مثلا ما يتعلق بالمرأة والحجاب أيضا يقولون غير مناسب هذا، فينبغي أن نبين ما يتعلق بموضوع الحجاب مثلا وقرار النساء بتفاسير جديدة وهكذا. أيضا من المناهج المعاصرة للتفسير التي فيها خلل المنهج المدرسة العقلية في التفسير الذي يعني نشأ على يد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وإن كان لهذه المدرسة كما يأتي يعني ثمرة يعني مزايا وكان منها يعني المساهمة في نشأة هذا التفسير الموضوعي، إلا أن لهم نظرات وأصول تخالف تفاسير السلف بل وعقائد السلف، ومن ذلك موقفهم من بعض الغيبيات كالجن والشياطين والملائكة حيث فسروها بتفسيرات عقلية مناقضة لما ثبت في السنة ومتوائمة مع النظرة المادية الغربية. كذلك أيضا من المناهج التي وقع فيها الخلل يعني بعض أساليب التفسير العلمي للقرآن الكريم التي كان فيها مبالغة ومخالفة لما ثبت عن السلف. فالمقصود أن من ثمرات وفوائد التفسير الموضوعي للقرآن الكريم أنه يعد لونا من ألوان التجديد المنضبط. كذلك يعني من فوائده بيان ما تضمنه القرآن الكريم من الهدايات الربانية من خلال الدراسة الموضوعية والتأمل في مجموع الآيات. وكذلك يعني ذكروا من فوائده أنه يعالج بعض المشكلات المعاصرة من خلال القرآن الكريم. هناك مشاكل أو مشكلات معاصرة تتجدد باختلاف الأزمان، والقرآن الكريم حوى كل ما يحتاجه البشر في أمر المعاد والمعاش، ويمكن معالجة جميع القضايا والمشكلات من خلال القرآن الكريم. فالتفسير الموضوعي بأسلوبه وخطواته يمكن أن يسهم في معالجة بعض المشكلات المعاصرة. وكذلك من فوائده الرد على بعض أصحاب الشبهات والأهواء يعني قديما وحديثا من خلال جمع الآيات والواردة في موضوع ما وبيان موقف القرآن الكريم، لأن بعض أهل الأهواء والشبه يأخذون آية واحدة يتمسكون بها ويطعنون في القرآن الكريم وفي الإسلام عموما، فيقولون مثلا يعني يأخذون آية من الآيات الواردة بقتال أهل الكفار مثلا آية السيف، ويقولون الإسلام دين العنف ولا يتقبل يعني أهل الطوائف الأخرى ونحو ذلك. يأخذون أحيانا آية تتعلق بالأمر بالستر والقرار يعني للمرأة، فيقولون الإسلام يعني أهان المرأة وكبلها ونحو ذلك. فالتفسير الموضوعي إذا أخذ الموضوع من جميع الأطراف وبين المنهج المتكامل والواضح والصحيح لنظرة الإسلام ونظرة القرآن يمكن من خلاله أن يرد على بعض أصحاب الأهواء والشبه. كذلك أنه يعني يبرز وجوها جديدة لإعجاز القرآن الكريم، سواء كان الإعجاز العلمي أو الإعجاز التشريعي وأخيرا يمكن أن يسهم في تأصيل بعض العلوم المعاصرة وضبط مسارها مثل العلوم الاجتماعية والاقتصادية أو التربوية المعاصرة. يمكن أن يساهم التفسير الموضوعي في تأصيلها، لأن القرآن الكريم فيه يعني إشارات عديدة إلى هذه العلوم، فيمكن للباحث وسواء في القرآن علومه أو في تلك العلوم نفسها أن يفيد من آيات القرآن الكريم ويؤصل أبحاثه من القرآن الكريم. ولذلك وجدنا أبحاثا يعني في مثلا في التربية وفي علم النفس والاجتماع والاقتصاد انطلقت من القرآن الكريم، وإن كانت في ليست في تخصص القرآن وعلومه. أخيرا ننبه إلى يعني قضية، وهي أن بعض المعاصرين بالغ في أهمية التفسير الموضوعي، بالغوا في بيان أهمية التفسير الموضوعي، وقالوا أنه يعني بعضهم قال أنه هو التفسير الذي يعني يجب أن يسود في هذا العصر، هو التفسير الذي يجب أن يسود يعني، وكأنه يقول يعني تترك الأساليب الأخرى كالتفسير التحليلي مثلا أو الإجمالي، ويقول بعضهم أنه هو تفسير المستقبل وهو تفسير الحضارة وهو الذي سيعين على يعني تحسين أوضاع المسلمين، بل قال بعضهم أنه سيعيد الخلافة إلى الأرض. وليتهم يعني وقفوا عند هذا الحد يعني، وإنما تجاوز يعني عدد منهم إلى الحط من شأن التفسير التحليلي وإطلاق ألفاظ يعني غير لائقة عليه، مع العلم أنه هو التفسير الشائع الذي يعني تواردت عليه أقلام العلماء وسار عليه العلماء قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا. بعضهم أطلق عليه التفسير التجزئي والتوحيدي، وكأنه يعني حط من قدره. بعضهم يعني قال إن التفسير التحليلي لا يتجاوز الألفاظ، يقف عند حدود اللفظ فقط ولا يتجاوز ذلك إلى الغاية والهدف والمقصد، بينما التفسير الموضوعي هو الغاية. ولا شك أن هذا يعني باطل، يعني التفسير التحليلي لا شك أنه اعتنى ببيان الألفاظ، لكن لا يعني هذا أنه اقتصر على الألفاظ وإنما وصل للمعاني، وهذا ظاهر. كذلك بعضهم يعني قال إن التفسير الموضوعي يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن ولا يتجاوز ذلك إلى الواقع، بينما التفسير الموضوعي هو الذي ينزل إلى الواقع ويعالج المشكلات الواقع، وكذلك هذا خطأ. فإن التفسير التحليلي يمكن تنزيله على الواقع، بل إن بعض العلماء صرحوا بذلك، القرطبي مثلا وكابن عاشور وغيره وابن القيم أيضا تحدثوا وربطوا القرآن بالواقع. ثم إنه أيضا لا يلزم أن المفسر أنه يتحول إلى الحديث عن مشكلات الواقعية ويربط كل آية بالواقع المعاصر، بل هذا غير مناسب، لأن مشكلات العصر متجددة. ولو أن ابن جرير مثلا يعني تحدث عن مشكلات الحاصلة في عصر الدولة العباسية مثلا لما كان مناسبا لأهل هذا العصر، ولكن العالم والواعظ هو الذي يأخذ هذه الآيات بعد أن يفهم معناها ويطبقها على الواقع ويعالج بها مشكلات العصر. كذلك يعني بعضهم يعني أطلق بعض الألفاظ والكلمات على أئمة التفسير غير لائقة بمقامهم، مثل اتهامهم بالسطحية مثلا ونحو ذلك، وهذا غير لائق، بل هم أئمة كبار عرفوا معاني القرآن الكريم وأبانوا معناها وأناروا يعني الطريق لمن جاء بعدهم إلى هذا العصر. ويعني لا يصح إطلاقا أن نقول إن المفسرين تفسيرا تحليليا من المتقدمين أو المتأخرين أنهم وقفوا على حدود الألفاظ ولم يتجاوزوها ولم يصلوا إلى الغايات، كلا، بل إنهم بينوا الألفاظ ومن خلال الألفاظ وصلوا إلى المعاني والغايات والمقاصد، وكتب التفسير مليئة بالإشارة إلى مقاصد القرآن وإلى قواعد القرآن وإلى غايات القرآن وإلى حقائق القرآن. نعم. والعدل أيها الإخوة أن الإنسان لا يبالغ، يعني إذا تحدث عن قضية ما أو أراد أن يبين أهمية موضوع من الموضوعات ينبغي أن يكون معتدلا، أن يبين هذه الأهمية باعتدال من غير غض وإهمال وحط من شأن العلوم الأخرى أو الموضوعات الأخرى. نحن نقول أن التفسير الموضوعي لون من الألوان المهمة المفيدة التي يمكن أن توظف في الدعوة إلى الله وتنزيل القرآن على الواقع ومعالجة بعض المشكلات، ولكن لا يعني هذا أن التفسير التحليلي لا قيمة له، أو أنه وسيلة من إلى التفسير الموضوعي، أو أنه مجرد وقوف عند الألفاظ أو نحو ذلك. ما أدري كم بقي من الوقت. نعم نعم. ننتقل إلى موضوع آخر. نعم نعم. الأخ يقول هل هي اتجاهات أو أساليب؟ ما رأيكم؟ ماذا قلنا؟ نعم أساليب. أساليب هي أساليب، والأسلوب هو الطريقة التي يعبر بها الإنسان عن الموضوع، سواء كان التعبير شفهيا أو كتابيا، هي أساليب يعني الأقرب لها. ولكن لو أن إنسانا يعني أطلق عليها مناهج، لأن المنهج في اللغة هو الطريق الواضح، فلا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا يثرب عليه، لا يثرب عليه. لكن كما أسلفت قبل قليل أن التقسيمات تعين على ضبط وتصور الموضوع، فيعني لو جعلنا المناهج كما ذكرنا للمنح العام الذي يسير عليه المفسر، أو العلم الغالب كالتفسير الفقهي أو التفسير العقدي أو التفسير اللغوي، يعني لكان هذا أولى. نعم كيف؟ نعم نعم. يعني أنا أقول يعني أنه في يعني أكثر الاستعمالات لهذه المصطلحات أن الاتجاه ينصرف إلى يعني الاتجاه العقدي والفكري، فيقال هذا من هذا المفسر يعني اتجاهه مثلا سلفي أو معتزلي أو أشعري أو إيشاري أو صوفي. وأما المنهج فهو على العلم الغالب على التفسير كالتفسير الفقهي أو التفسير البلاغي أو النحوي. نعم. والأسلوب هو طريقة الكتابة أو أسلوب التعبير كالتفسير الإجمالي أو الموضوعي أو المقارن على القول به أو التحليلي أو التحليلي. قد تجد تقسيمات أخرى أو تنويعات أخرى في بعض كتب أصول التفسير أو كتب علوم القرآن، لكن الأمر سهل. يعني هناك تقسيمات يعني متعددة، أحيانا مثلا يقسم التفسير باعتبار المنقول والرأي، فيقال هما قسمان، التفسير بالأثر والنقل والتفسير بالرأي والاجتهاد. وهناك يعني تقسيمات أخرى، يعني حينما ترى بعض التفاوت لا تظن أن هناك تعارضا بين الباحثين أو بين المؤلفين في هذه القضية، وإنما هي كما ذكرت اجتهادات في التقسيم. ننتقل إلى قضية يعني أخرى مهمة في هذا الباب وتحتاج إلى تركيز أيها الإخوة والأخوات، وفيها كلام طويل، لكنني حاولت أن يعني أختصرها وأجمع شتاتها من خلال يعني هذه السطور التي بين أيديكم، وهي نشأة التفسير الموضوعي. دائما أيها الإخوة من مبادئ العلوم يذكر العلماء النشأة أو ما يطرق عليه بالواضع، بالواضع العلم ضمن المبادئ العشرة للعلوم، وهي أيها الإخوة ليست من باب الاستطراد أو الترف العلمي، بل لها أثر. يعني إذا عرفت نشأة العلم وكيف بدأ التأليف فيه وكيف تطور حتى وصل إلينا، هذا له يعني فائدة كبيرة للباحث والقارئ وطالب العلم، فهو يعرف مثلا يعني صاحب الإبداع في ذلك يعني ومؤسس العلم، و يعرف فضل السابق على اللاحق، وأيضا يتعرف على عدد كبير من المؤلفات في هذا العلم، وكذلك يفيد يعني من خلال معرفة النشأة والتطور في جانب التوثيق. يعني حينما تريد أن تنسب الأقوال فإنك تستطيع أن تنسبها بطريقة صحيحة، فلا تنسب قولا مثلا لأحد علماء القرن الثالث أو الرابع لأحد المعاصرين، لأن هذا المعاصر لم يوثق أو لم ينسب هذا القول إلى من قال به. كذلك مما يعني معرفة النشأة والتطور مما يعني يوسع مدارك طالب العلم ويعينه على فهم وتصور هذا العلم وهذا الفن تصورا صحيحا. كذلك يعني يعين على ترتيب طريقة القراءة، لأن الإنسان يعني طالب علم يفترض أن يقرأ في يعني العلم الذي يريد التزود منه قراءات متعددة وكتبا مختلفة، فهو يعينه على الطريقة المثلى وعلى اختيار الكتاب الفلاني والبدء مثلا بالأسهل والأهم. وكذلك هو يعين في جانب الكتابة والتأليف أيضا، لأن المؤلف والباحث يفترض أن يكون موصلا، أن يكون عنده تأصيل وتوثيق صحيح، فلا يحيل للمتأخر مع وجود متقدم، ولا ينسب القول لمتأخر مع وجود عدد من المتقدمين الذين قالوا به، ولا يهمل مصدرا رئيسا مهما في الموضوع، ويعتمد على كتب معاصرة مهما كانت قيمتها. تفسير الموضوع أيها الإخوة بهذه الخطوات المعروفة المكتوبة لم يظهر إلا في العصر الحديث، وتحديدا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الهجري، ولكن هذا اللون له أصول متقدمة. هو لم يظهر بهذا الأسلوب وهذه الخطوات إلا في العصر الحاضر، لكن نستطيع أن نؤصل له يعني من خلال كتابات ومؤلفات بل وآثار وأحاديث، فهو يعني يعود إلى تفسير القرآن بالقرآن. التفسير الموضوعي أيها الإخوة يعود ويمكن أن يكون متفرعا عن تفسير القرآن بالقرآن، لأنه كما مر كما سيأتي إن شاء الله، يعني التفسير الموضوعي أيها الإخوة إذا أطلق فإنه يعني ينصرف إلى كما سيأتي إلى لون مشهور من ألوان التفسير الموضوعي، وهو تفسير موضوع من خلال القرآن الكريم، موضوع من خلال القرآن الكريم من خلال جمع ما ورد فيه من آيات. أقول يعني بهذا الاعتبار هو متفرع ويعود إلى تفسير القرآن بالقرآن، لأن تفسير القرآن بالقرآن بيان القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالقرآن، يعني بيان آية معينة بآية أخرى أو بمجموعة آية، لأن القرآن وردت فيه آيات مجملة في موضع ومفصلة في موضع آخر، أيضا وردت فيه آيات عامة مخصصة في موضع آخر، آيات عامة مطلقة في موضع ومقيدة في موضع آخر. تجد القصص مثلا قصص الأنبياء في بعض السور مختصرة وبعضها مبسوطة، فمثلا يعني قصة آدم عليه السلام تجد أنها في البقرة، هل هي مبسوطة ولا مختصرة؟ مبسوطة، ولكن يعني وردت في سور أخرى مختصرة، مثل ها صاد ورد فيها قصة آدم، أي الأعراف مبسوطة، غيرها الكهف والإسراء، نعم قد تكون نعم، وهكذا يعني قصة موسى عليه السلام أيضا وردت مبسوطة مثلا في سورة الأعراف وفي سورة مريم أو في سورة طه، ووردت مختصرة في سورة النازعات مثلا، فالمقصود أن تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير الموضوع يمكن أن يعود إلى تفسير القرآن بالقرآن، وإن لم يصح أن نطلق على التفسير الموضوعي أنه تفسير القرآن بالقرآن، والعكس، ولا يطلق على تفسير القرآن بالقرآن بأنه تفسير موضوعي. لكن هذه أصول، يعني إذا أردنا أن نؤصل لهذا العلم ونبين مشروعيته فنقول أنه يعني هو متفرع ومأخوذ ويعود إلى تفسير القرآن بالقرآن. ثم أيضا يعني هناك عدد من المؤلفات والجهود للمتقدمين هي الحقيقة يعني يمكن أن تكون نواة للتفسير الموضوعي، فيها روح الجمع بين الآيات أو جمع آيات متفرقة في كتاب واحد أو موضع واحد. ومن ذلك يعني كتب الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر يعني الألفاظ يعني المتماثلة في اللفظ والمختلفة في المعنى، مثل لفظ الأمة مثلا أو لفظ الحسنى. وهناك كتب عديدة في الوجوه والنظائر أو المشترك اللفظي، جمعت هذه الآيات في كتب معينة. وكذلك كتب الناسخ والمنسوخ، هناك عدد كبير من كتب الناسخ والمنسوخ، بدأ التأليف الناسخ والمنسوخ في ربما في أوائل القرن الثاني. وكذلك كتب أحكام القرآن، هناك عدد من كتب أحكام القرآن بين فيها العلماء أحكام القرآن، سواء ولا سيما كتب أحكام القرآن يعني المرتبة حسب الموضوعات، يعني مثل يعني آيات الواردة في الحج وفي الصيام وفي الصلاة ونحو ذلك. فهذه الكتب يمكن أن تكون يعني أصلا لهذا اللون من ألوان التفسير الموضوعي، حيث فيها مثلا الجمع وتفسير بعض الآيات ببعض وإيجاد علاقات وروابط بين آيات مختلفة في سور متعددة. كذلك أيضا من الجهود المتقدمة يعني أن بعض العلماء كتب في موضوعات معينة من خلال القرآن الكريم، وإن لم يعني تأخذ الصبغة المعاصرة والمنهج المعاصر في التفسير الموضوعي. ومن ذلك ما كتبه ابن القيم رحمه الله التبيان في أقسام القرآن الكريم، في أقسام القرآن، يعني ذكر عددا كبيرا من آيات القسم في القرآن الكريم وفسرها. وإن كان رحمه الله يعني خرج إلى التحليل كثيرا وحلل بعض الآيات، لكن كونه أخذ موضوعا معينا وهو القسم، هذا يعني فيه شبه وتقارب مع التفسير الموضوعي المعاصر، وإن لم يعني يكن وفق الصبغة والأسلوب والخطوات التي استقر عليها الباحثون. هناك أيضا عدد من الكتب والجهود المتقدمة التي يمكن أو حاول بعض الباحثين أن يجعلها نواة للتفسير الموضوعي، لا يتسع المقام للإحاطة بها. وأما الجهود الحديثة في العصر الحاضر، إذا قرنا العصر الحاضر أيها الإخوة، ليس المقصود هذا العصر هذه الأيام التي نعيشها، وإنما يعني هذا القرن يعني الذي نعيش فيه. هناك عدد من الجهود التي نستطيع أن نقول مهدت لظهور التفسير الموضوعي، منها كتابات مدرسة المنار، مدرسة المنار التي ظهرت في مصر في يعني مطلع يعني القرن الميلادي الماضي، ومؤسسها جمال الدين الأفغاني، متوفى عام 1897. ثم بعده تلميذه ورفيق دربه محمد عبده المتوفى عام 1905، كانت لهم كتابات ومحاضرات ودروس نحت هذا المنحى. فجمال الدين الأفغاني كتب عدد من المقالات في مجلة العروة الوثقى، وكذلك الشيخ محمد عبده أيضا كتب عددا من المقالات، وأيضا ألقى دروسا في الأزهر كانت لها الصبغة الموضوعية. ويقال أن محمد عبده يعني كان عنده نسخة من كتاب تفصيل آيات القرآن الكريم لجون لابوم وهو معجم موضوعي للقرآن الكريم، وكان عنده نسخة معربة يعني مكتوبة بالعربية، لأن هذا الكتاب يعني ألفه أحد المستشرقين يعني الألمان. وكان الشيخ محمد عبده يحضر من هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني هو مطبوع ومعروف الآن بالسوق، قسم القرآن إلى موضوعات، موضوعات رئيسة وموضوعات فرعية، وجمع تحت كل موضوع أو فرع الآيات الواردة فيه. فيقال أن الشيخ محمد عبده كان يحضر من هذا الكتاب الآيات ثم يلقيها ويقدمها لطلابه في الجامع الأزهر، تفصيل آيات القرآن الحكيم، تفصيل آيات القرآن الحكيم لجول لابوم أحد المستشرقين. الكتاب يعني معربه وترجمه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وهو منشور ومطبوع الآن ومعروف. الحقيقة أن يعني مدرسة المنار من خلال المقالات ومن خلال الدروس يعني أنها دمجت التفسير التحليلي بالموضوع، ولكن غلبت عليها الصبغة الموضوعية، غلبت عليها الصبغة الموضوعية، وهو ما نراه في عدد من كتب تفسير أتباع هذه المدرسة، مثل يعني ما تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، وهو كثير منهم منقول عن الشيخ محمد عبده، وهذا التفسير مطبوع ومعروف يعني ولم يتم. كذلك تفسير محمد شلتوت، يعني الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق، وكذلك تفسير المراغي، تفسير المراغي وأيضا وهي مطبوعة. هذه التفاسير وهؤلاء يعتبرون من أتباع المدرسة أو تلاميذ المدرسة العقلية المعاصرة في التفسير. أو الحقيقة أن هذه المدرسة ليست مختصة في التفسير، يعني هي مدرسة عقلية في الاتجاه العقلي، ولكن لها جهود في علم التفسير. نستطيع أن نقول أن مدرسة المنار أو المدرسة العقلية ربما صاحبة القدح المعلى في هذا الجانب، هي التي مهدت لظهور التفسير الموضوعي. هذه المدرسة العقلية عليها ملاحظات وإشكالات، يعني لا يتسع المقام للحديث عنها، ويمكن لمن أراد الاستزادة والتوسع أن يرجع إلى كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور فهد الرومي، لكنها بحق يعني كان لها إضافات وإشراقات جيدة، يعني كانت يعني سببا في ظهور التفسير الموضوعي. أيضا من الجهود يعني كتابات مدرسة الأمناء أو ما يطلق عليها مدرسة الأمناء، التي يعني أسسها أمين الخولي المتوفى عام 1966، أفاد من مدرسة المنار، ثم أيضا طور وأنتج أو أظهر ما يسمى بالاتجاه الأدبي في التفسير، وكتب فيه عدد من الكتابات. كذلك يعني تلميذته وزوجته عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطي أيضا كتبت بعده، لأنها عاشت بعده كثيرا، توفيت عام 1997 تقريبا، ولها كتابات متعددة فيما يسمى بالتفسير البياني، وفيه روح موضوعية أيضا، وإن كانت كتابات مدرسة الأمناء قليلة لا تقارن بالمدرسة العقلية ومدرسة المنار، لكنها كانت لبنة من لبنات ظهور يعني هذا الأسلوب. كذلك كتابات بعض المستشرقين، عدد من المستشرقين كتبوا كتابات يعني فيها إشارة أو فيها يعني منهج أو أسلوب الموضوعية، مثل يعني السامريون في القرآن الكريم لأحد المستشرقين يعني لجوزيف هاليفي نشر عام 1908، وكذلك إبراهيم في القرآن لفان جنيب الذي نشر عام 1912، وكذلك اليهودية والنصرانية في القرآن الكريم لبو مشتارك نشر عام 1927. لا أدري الحقيقة هل كتب هذه المستشرقين وصلت إلى العرب وأفادوا منها أو أنها ظلت حبيسة عند المستشرقين لم تنشر إلا متأخرة، لكن على كل حال هي فيها صبغة موضوعية وهي من بواكير الكتابات الموضوعية في القرآن الكريم بغض النظر عن منحى المستشرقين وأهدافهم. إلى جانب ذلك أيضا ظهرت وجدت كتابات فردية، لا نستطيع أن نقول كتابات مدارس كمدرسة المنارة والأمناء، وإنما هي كتابات فردية، يعني كتبها بعض يعني الباحثين والعلماء في هذا العصر المتأخر. ومن ذلك يعني ما كتبه الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، متوفى عام 1940، العرب في القرآن، وكذلك أبو الأعلى المودود متوفى عام 79 و900 وألف، كتب المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم. وأيضا ممن كتب بجدارة الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله، المتوفى عام 58 و900 وألف، كتب دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وهي رسالته للدكتوراه، يعني كتبها في من اللغة الفرنسية يعني ثم ترجمت إلى العربية. وكذلك له كتاب قيم جدا بعنوان النبأ العظيم، النبأ العظيم، وفيه روح موضوعية، تحدث فيه عن في البداية عن إعجاز القرآن الكريم، ثم أيضا تحدث عن مقاصد سورة البقرة، وله كان له نظرات موضوعية ثاقبة حول هذه السورة. وأما أول من كتب في التفسير الموضوعي يعني وفق منهج وضوابط وخطوات يعني محددة، فهو الدكتور محمد محمود حجازي، الدكتور محمد محمود حجازي، حيث كتب رسالته للدكتوراه في كلية أصول الدين بالجامع أو في جامعة الأزهر بعنوان الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم. نوقشت الرسالة عام 1967 ميلادية، وطبعت عام 1970، وهي الآن لا تكاد توجد في الأسواق، يعني لا أعرف لها طبعة ثانية. وهذا الرسالة والكتاب يعني جمع صاحبه بين التأصيل والتطبيق للتفسير الموضوعي. في البداية يعني هناك تأصيل وإن كان مختصرا ثم تطبيق، وطبيعة البدايات دائما تكون غير ناضجة، وهذا ما حصل في هذه الرسالة، لكنها تعتبر أول ما كتب في التفسير الموضوعي وفق خطوات يعني محددة ومعروفة. ثم بعد ذلك يعني أضحى التفسير الموضوعي مادة مقررة في الجامعات، ومنها جامعة الأزهر، وكتبت فيه يعني عدد أو كتب في عدد كبير من المؤلفات التي كان أصلها مقررات دراسية ثم نشرت بعد ذلك. ومن البواكير وأوائل ما كتب التفسير الموضوعي للدكتور أحمد السيد الكومي، تفسير موضوعي لأحمد السيد الكومي، طبع تقريبا عام 1402، وكان في البداية كان مذكرات بأيدي الطلبة. ومنها البداية في التفسير الموضوعي، البداية في التفسير الموضوعي للدكتور عبد الحي الفرماوي، وطبع عام 1977 ميلادية. ثم كثرت المؤلفات في هذا الجانب، المؤلفات التفصيلية كثرت، ويعني منها مباحث في التفسير الموضوعي لأستاذنا الدكتور مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي مطبوع أكثر من طبعة. ومن المؤلفات كذلك دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر بن عواض الألمعي، ومنها دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني لأحمد جمال العمري، ومنها التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد بن عمر العيص، وكذلك التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه للدكتور زياد الدغامين. ومن المؤلفات القيمة في هذا يعني الفن منهج التفسير الموضوعي دراسة نقدية، منهج التفسير الموضوعي دراسة نقدية إسام الرشواني، وهو في رأيي أفضل ما كتب في الدراسات النقدية حول التفسير الموضوعي. وهناك كتب عديدة جدا للمعاصرين، كثير منها يعني مقررات دراسية في الجامعات. وأما الكتابات التطبيقية هذه كتابات تأصيلية الحقيقة، وإن اشتملت على جانب تطبيقي تجد أن المؤلف يعني يذكر تعريف التفسير الموضوعي وخطوات التفسير الموضوعي وأهمية التفسير الموضوعي وبعض الجوانب المتعلقة بالتفسير الموضوعي، ثم يقول مثال تطبيقي أو مثالين أو يذكر مثالين أو ثلاثة أو أكثر، ويعني هذا ما أشرنا إليه سابقا. لكن هناك أيضا يعني بحوث تطبيقية يعني على وفق منهج التفسير الموضوعي، ويعني هذه كثيرة جدا لا حصر لها، لا يكاد يوجد موضوع يعني من موضوعات القرآن الكريم إلا وقد كتب فيه، لا يكاد يوجد موضوع من موضوعات القرآن الكريم إلا كتب فيه، حتى أسماء الثمرات والجبال والحشرات والحيوانات يعني كتب فيها، سواء كانت يعني رسائل جامعية أو بحوث أكاديمية أو كتابات مختلفة. وهناك موسوعة شاملة لسور القرآن الكريم، فسرت القرآن الآية سور القرآن الكريم تفسيرا موضوعيا من أول القرآن إلى آخره، وهي مطبوعة في 10 مجلدات، المجلد 10 فهارس، ويعني أعدها ونشرها أو نشرتها جامعة الشارقة أو مركز البحوث في جامعة الشارقة، وتولى كتابتها عدد من الباحثين المتخصصين في الدراسات القرآنية المهتمين بالتفسير الموضوعي، يعني وهي موسوعة جيدة ومحررة في التفسير الموضوعي، يعني التزمت بمنهج يعني متقارب موحد يعني وفق ما انتهى إليه يعني المنظرون والمؤصلون للتفسير الموضوعي، يأخذون كل سورة على حدة ويقدمون لها بمقدمة ممهدة في بيان أسماء السورة وعدد آياتها ومقاصدها وأسباب نزولها وفضائلها وخصائصها، ثم يقسمونها إلى مقاطع ويفسرون كل مقطع ويذكرون ما فيه من هدايات. وهذه الموسوعة جيدة يعني وينصح بها يعني المهتم بالتفسير الموضوعي أو بالتفسير عموما الحقيقة، لأنها التفسير الموضوعي هو توأم للتفسير التحليلي، ويمكن أن يدمج بين هذين المنهجين ويوظف أحدهما في يعني بيان الآخر. وهناك أيضا موسوعة في طور الإعداد ولما تنتهي، وهي موسوعة أو يعني موسوعة تفسير أو موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم يعدها ويقوم عليها مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض، ولها لجنة علمية، ويعني حاولت أن تجمع الأبحاث المكتوبة في التفسير الموضوعي، وذلك بمخاطبة المؤلفين ودعوتهم إلى اختصار بحوثهم حتى تكون مناسبة للنشر في هذه الموسوعة. وكذلك استكتبوا وطرحوا موضوعات متعددة لمن أراد الكتابة فيها مما لم يغطى في دراسات سابقة، يعني حاولوا وحصروا موضوعات القرآن الكريم في يعني قرابة 350 موضوعا ونشروها الحقيقة، وهي موجودة يعني لو دخلت على موقع مركز تفسير ستجد التعريف بهذه الموسوعة، وأيضا الموضوعات 300 ستجد الموضوعات 360 محددة، وبعضها يعني قالوا محجوز وبعضها ما زال متاح لمن أراد أن يكتب فيه. والمقصود أن أيها الإخوة أن الكتابات في منهج أو أسلوب التفسير الموضوعي كثيرة جدا، سواء كانت هذه الكتابات تأصيلية أو كانت تطبيقية، وما زال هناك يعني مجال للبحث والكتابة في هذا الموضوع. ثم أيضا لا يقتصر المجال على الكتابة أيها الإخوة، يعني قد يقول قائل منكم أنا لا أريد أن أكتب في التفسير الموضوعي وذلك ما أحتاج، نقول لا لازم أن تكتب، يمكن أن تعد الموضوع وتلقيه كمحاضرة أو كخطبة، نعم، أو ككلمة من يعني وعظية أو حديث إذاعي أو تلفزيوني، لأنه هو المناسب الحقيقة، التفسير الموضوعي هو المناسب للأحاديث الإذاعية والإعلامية، بخلاف التحليل إنه قد يتعب المستمع ولا يناسب أيضا عوام الناس ولا يناسب عوام الناس. ويعني كما أنك تستفيد من الكتابات الموجودة يعني ومن هذه الموسوعات وغيرها، لا يعني أنك تقتصر عليها وتستند عليها، لا، لابد لكي يعني تستفيد فائدة كبرى وأيضا تتعايش مع هذا القرآن الكريم وتنزله على الواقع، أن يكون لك نظرات خاصة يعني وجهد خاص، بحيث أنك أنت تتأمل وتستنبط الهدايات والدلالات وتحاول تنزيل هذه الآيات على الواقع، لأنه يعني كم ترك الأول للآخر يعني. وإن أشدنا ببعض الموسوعات وبعض الكتابات إلا أنها لا يعني أنها يعني أغلقت الطريق أو أغلقت الباب على من جاء بعدها، لا، كم في القرآن من هدايات ودلالات لم تكتشف بعد. وفي الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه: ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد. فكلما تأمل الإنسان في هذا الكتاب العزيز وجد فيه من الهدايات ومن الفوائد ومن المعاني ما لم يسبق إليها الإنسان. يعني هذه خلاصة حول نشأة التفسير الموضوعي، فهو الحقيقة بداياته وأصوله موجودة يعني، فهو يعني منبثق عن تفسير القرآن بالقرآن، ولكن البدايات الفعلية هي في هذا العصر الحديث، ويعني تمت كما أشرنا على يد مدرسة المنار المصرية، ثم الكتابات المنهجية اللي وفق خطوات معروفة يعني بدأت حينما يعني من خلال الدراسات الجامعية والمقررات الجامعية في كليات أصول الدين، وكانت البداية لكلية أصول الدين في الأزهر، ثم انتشرت في جامعات العالم الإسلامي. يعني نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة، ونواصل إن شاء الله في الدرس الثاني بإذن الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.